بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. قال: لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ذكر مضاعفة أجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن، ليزداد حذرهن وشكرهن الله تعالى. فجعل من أتى منهن بفاحشة ظاهرة لها العذاب ضعفين، ومن يقنت منكن أي تطيع الله ورسوله وتعمل صالحا قليلا أو كثيرا نؤتها أجرها مرتين، أي مثل ما نعطي غيرها مرتين، واعتدنا لها رزقا كريما، وهي الجنة. فقنتنا لله ورسوله وعملنا صالحا فعلم بذلك أجرهن. هذه الآيات هي تكريم لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان لرفعة درجاتهن، بعد أن ذكر الله تعالى أنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فبين علو منزلتهن وما أكرمهن به في هذه الآيات، فخاطبهن الله تعالى بهذا الخطاب: يا نساء النبي، من يأت منكن بفاحشة مبينة. والفاحشة في هذا الموضع، قال بعض السلف كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هي بذاءة اللسان وسوء الخلق. من يأتي منكن بفاحشة، قال أي بذاءة اللسان وسوء الخلق. والفاحشة لو نظرنا تطلق في الأدلة على الفاحشة التي هي الزنا، وتطلق أيضا على الأقوال البذيئة والأقوال السيئة. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال، جاء في الحديث: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، أي لم يكن ببذيء اللسان. وبذلك فسر قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فسرت الفاحشة في هذا الموضع ببذاءة اللسان، أي فله أن يخرجها من بيته إذا كانت بذيئة اللسان سليطة اللسان ولو في عدتها. فالفاحشة مأخوذ من الفحش والاستفحاش، وهو كل قول أو فعل مستنكر كريه بغيض بلغ من قبحه وسوءه أن يستفحشه الناس. فإذن هذه الآية لا مانع من حملها على جميع معاني الفاحشة التي وردت في الأدلة. من يأتي منكن بفاحشة، أي أي شيء من الفاحشة التي سبق معنا، الزنا أو سوء الخلق أو بذاءة الكلام وسلاطة اللسان، وهذا شيء إنما هو شرط، والشرط لا يلزم وجوده كما هو معلوم. قد قال الله تعالى لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله عن أنبيائه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولا يلزم وجود هذا الشرط، بل قال الله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ولا يكون ذلك، بل هذا ممتنع أشد الامتناع. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وذاك ممتنع أشد الامتناع. فإذا قول الله: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، لا شك أن الله تعالى أكرم نبيه ونزهه أن تكون الفاحشة في نسائه، ولكن كما سمعت أن هذا شرط، والشرط لا يلزم أن يوجد. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين. قرأ بعض القراء يضاعف، وقرأ بعض القراء يضعف، وهو بمعنى واحد. وقد انتقد ابن جرير من فرق بينهما، فإن من المفسرين من قال يضعف أي مرتين، ويضاعف أي ثلاثا أضعافا، وانتقد هذا ابن جرير رحمه الله، وكذلك الشوكاني في تفسيره، وأنهما بمعنى واحد، وأن الضعف أي أن ينال الإنسان مثل ما نال غيره مرتين. يضاعف لها العذاب ضعفين، أي تعذب مثل عذاب غيرها لو فعلت هذا الذنب مرتين. أي فإذا أتت بفاحشة وجاءت غيرها بفاحشة، فإن غيرها لو عذب هي تعذب مثل غيرها مرتين، يضاعف لها العذاب ضعفين. وذلك لعلو المنزلة، لعلو منزلتهن وشرفهن، أيضا لأن معصيتهن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأذية للرسول عليه الصلاة والسلام ليست بالأمر السهل. أيضا لأنهن في بيت النبوة يسمعن من المواعظ ومن الزواجر ومن التنبيهات، ويرين من الأحوال ما لا يسمع ولا يرى غيرهن، فكان الذنب منهن أعظم. وأيضا كما سبق لعلو منزلتهن وشرفهن، فإنهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلما عظمت المنزلة والشرف كان الذنب من عظيم المنزلة والشرف أعظم، وكان الوزر منه أقبح. ألم يجعل الله تعالى على الأمة نصف ما على الحرة، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وذلك لأن الحرة أشرف وأرفع قدرا، فجعل الله تعالى جزاء الأمة على النصف من ذلك. يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله، القنوت هو بمعنى الطاعة، يأتي القنوت على معاني كثيرة، لكن في القرآن هو بمعنى الطاعة. فمعنى ومن يقنت منكن لله ورسوله أي من تكون طائعة لله ولرسوله. ومعلوم أنه فرق بين طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أمرنا بطاعة الله وأمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا لأنه رسول الله، ثانيا لأنه زوج وله من الحق ما ليس لغيره. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، أي تعمل عملا صالحا وهو ما كان خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤتها أجرها مرتين. هذه مقابلة، كما أن العذاب يضاعف كذلك الأجر يضاعف. فمن فعلت الطاعة منكن وعملت العمل الصالح نؤتها أجرها مرتين، نؤتها أجرها مرتين، أي فإذا عمل غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم طاعة وعملنهن تلك الطاعة بعينها يكون لهن الأجر مرتين كما نال غيرهن. نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، والكريم في اللغة بمعنى الحسن الجميل الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، أي الأموال الحسنة كثيرة الدر واللبن. فالشيء الكريم هو الحسن الجميل الكثير، فمعنى اعتدنا لها رزقا كريما أي رزقا حسنا كثيرا. ولذا قال جماعة من السلف: الرزق الكريم هو الجنة، فلا يكون الرزق كريما إلا في الجنة، واعتدنا لها رزقا كريما. في هذه الآيات من الفوائد أن العبد على حسب منزلته يعظم الذنب منه، فالذنب من العالم ليس كالذنب من الجاهل، فعلى قدر الإنسان ومنزلته وشرفه يعظم ذنبه ويقبح ارتكاب الخطأ منه. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا أو من أول من يعذب العالم الذي لا يعمل بعلمه، لأن الذنب منه قبيح ليس كغيره. فكلما عظم الشرف والمنزلة عظم الذنب. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد إكرام الله تعالى لنساء نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنهن عشن قانتات بعيدات عن الفواحش والآثام، فنعلم بهذا منزلتهن العظيمة التي جعلها الله تعالى لهن، فإنهن فوق سائر العالمين، لأنهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو بأعلى المنازل. فلما أراد الله تعالى رفعتهن، هذه الرفعة العظيمة، يسر هذه الأسباب لينلن هذه الدرجة. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد كمال عدل الله جل وعلا، فلما ضاعف لهن العذاب لو أتينا بمعصية ضاعف لهن الثواب إذا أتينا بالحسنة. وهذا يرد قول من قال إن يضاعف أي 3 مرات وأكثر، فيقال إن هذا شيء يأباه عدل الله، أن يكون الحسنة يؤتيها أجرها 2 مرات والمعصية والسيئة لو حصلت تضاعف أكثر من 2، بل كمال عدله جل وعلا أن جعل الأمرين على السواء. بقي هل قوله نؤتي أجرها 2 خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قد جاء أن جماعة ينالون أجرهم 2، قد جاء بيانه في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى في أهل الكتاب ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم 2 بما صبروا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لهم أجرهم 2، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ورجل كانت له أمة علمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران. هكذا اختار بعض العلماء أن هذا الأمر عام في جميع الأمة، وأن هذا مما ميزت بهذه الأمة على غيرها. ويشير إلى هذا أحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم عملت اليهود من غدوة من أول النهار إلى الظهر على قيراط، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر على قيراط، وأنتم عملتم من العصر إلى المغرب على قيراطين. فقالت اليهود والنصارى يا رب ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال ذاك فضلي وتي من أشاء، هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذاك فضلي وتي من أشاء. وهكذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، فسرها جماعة من المفسرين بأن الكفلين هنا هما الضعفان، أي يضاعف لهم الأجر. وهذا خطاب لكل المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فهذه الأمة من مميزاتها وخصوصياتها أنه يضاعف لهم الأجر 2، وأنهم ينالون ضعف ما ناله غيرهم من الأمم. ولنساء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحظ الأوفر والحظ الأكمل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.